بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وصلنا إلى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. هذا الباب يذكره المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر السعدي رحمه الله فيما سبق في بيان الأبواب التي فيها الغلو في الصالحين وما وقع فيه القبوريون من الشرك بالله سبحانه وتعالى حين غلوا في القبور والأضرحة والأولياء. فهذا الباب أيضا فيه قضية التحذير من الغلو في الصالحين، وكذلك التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، بمعنى أنه جاءت النصوص في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، كأن يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود عند قبر يصليها لله، فهذا جاء النهي عنه وجاء التغليظ فيه. فكيف إذا كانت تلك الصلاة وتلك العبادة لصاحب القبر نفسه؟ فهذا لا شك أنه أعظم إثما وأكبر ذنبا. ذكر حديث عائشة في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وهذه الكنيسة ورد في بعض الروايات أنها كانت تسمى مارية، كانت تسمى مارية، هذا اسم تلك الكنيسة، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء كانوا شرار الخلق لأنهم عبدوا القبور، ولأنهم ماذا؟ وضعوا الصور والتماثيل، فجمعوا كما يقول شيخ الإسلام، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذه العبارة فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، نقلها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق أي جعل يطرح خميصة، والخميصة هي الكساء أو الغطاء، له على وجهه، فإذا اغتم كشفها. فقال وهو كذلك، هذا في ساعة أو قبل موته عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وانظر إلى عظم هذا الأمر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة في آخر حياته يحذر من هذا الفعل، وهذا يدل على أن هذا الفعل سيقع، ويدل كذلك على عظم خطر هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد. فهذا فيه بيان أن اليهود والنصارى كانوا يفعلون ذلك، فيجب على الأمة الإسلامية ألا يفعلوا هذا أيضا. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي حكى هذا القول ليحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، أي لولا خشية أن يتخذ قبره مزارا ويعبد من دون الله أبرز قبره، أبرز قبره بمعنى أنه قبر في البقيع مع أصحابه، لكن من أسباب دفنه في موضعه في غرفة عائشة هذا الأمر أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا إلى غير ذلك من الأسباب. قال أخرجاه، وأخرجاه تقدم أنه قال ولهما، فهذا يكون من تكرار. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه من الفوائد: أولا إثبات صفة الخلة لله عز وجل في قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، والخلة أعلى مراتب المحبة، الخلة أعلى مراتب المحبة، لذلك الصحيح أن نقول في النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وأما عبارة حبيب الله فهذه خطأ، وإنما الصواب أن تعطيه منزلة أعلى من منزلة المحبة وهي ماذا؟ الخلة، فتقول خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله فذلك كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله. وكذلك فيه من الفوائد فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه في هذا الحديث، من ثلاثة أوجه أو من ثلاثة طرق، وهذا يدل على تأكيد النهي وتأكيد التحريم. أول طريق في ذم من فعلوه، ذم من فعلوه حين قال ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الطريق الثاني في قوله لا تتخذوا القبور مساجد، أي في أمره ألا تتخذ القبور مساجد. الطريق الثالث في نهيه عن ذلك، في نهيه عن ذلك حين قال فإني أنهاكم عن ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، في السياق بمعنى في سياق الموت، في سياق الموت كما في حديث عائشة حين كان يغتم ثم يكشف، وهو في سياق الموت من فعله. وهذا يدل على تأكيد هذا الأمر وخطورته، حيث نهى عنه قبل في آخر حياته كما في حديث جندب قبل أن يموت بخمس، وكذلك نهى عنه وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد. فالمقصود بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها والذبح عندها وأفعال العبادات عندها، فهذا كله داخل في اتخاذها مساجد، وليس المقصود فقط هو البناء، وإنما يدخل فيه البناء ويدخل فيه عبادة هؤلاء، ويدخل فيه أيضا عبادة الله عند هذه القبور وهذه الأضرحة، فهذا كله أمر محرم وجاء النهي عنه. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فقولها خشي أن يتخذ مسجدا بمعنى أنه خشي أن يصلي الناس عنده ويجعلونه مزارا، فإذا جعلوه مزارا وصلوا عنده كان ذلك اتخاذها مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الكلام من الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه الرد على من يقول إن النهي فقط عن البناء، عن بناء المساجد. كيف رد عليهم؟ رد عليهم رحمه الله قال أولا بأن الصلاة من ذلك وإن لم يبنى مسجد. الدليل الأول هو قول عائشة ماذا؟ خشي أن يتخذ مسجدا، هذا الدليل الأول. دليل الثاني أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عليه مسجدا، وإنما كان النهي عن اتخاذه عيدا أو فعل العبادات عنده كالصلاة وغيرها. وكذلك الدليل الثالث هو في بيان أن الأحاديث وردت أن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا أي مصلى وطهورا. ثم ذكر حديث أحمد بسند جيد، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساعة كما في أحاديث أخرى لا تقوم إلا على شرار الناس، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، لأنه في آخر الزمان تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. وذكر بعد ذلك: والذين اتخذوا يتخذون القبور مساجد، أي أنهم من شرار الناس. وهذا يدل على عظم تحريم هذا الفعل. السعدي رحمه الله تعالى يشرح هذا الباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب الذي يليه. قال: ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. وهذا في أقسام زيارة القبور، ومعلوم أن أقسام زيارة القبور على نوعين: مشروع، زيارة مشروعة، وزيارة ممنوعة. والزيارة الممنوعة تكون إما زيارة بدعية وإما زيارة شركية، إما زيارة بدعية وإما زيارة شركية. وبيان ذلك في قول المؤلف في بيان المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. إذن ما زار القبور إلا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل ومن غير تحديد يوم. بعضهم يزور القبور مثلا في العيد، وبعضهم يزور القبور كل جمعة، هذا التحديد بدعة. وإنما متى ما تيسر له ذلك فإنه يزور القبور ليتذكر الآخرة فينفع نفسه، وليدعو للأموات فينفع غيره. وأما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم ووسيلة للشرك، وقلنا أن الوسيلة للشرك تسمى ماذا؟ شرك أصغر، وهذا يدخل في البدع كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها، بمعنى أنه يصلي لله عندها وليس يصلي لها، وكإسراجها والبناء عليها، وضع السرج الأنوار والشموع والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها، كل هذه الأمور إذا ما وصلت مرتبة العبادة فتكون من باب البدع ومن باب الشرك الأصغر الذي يوصل إلى الشرك الأكبر. مثل أن يأتي رجل إلى مكان قبر فيدعو الله عز وجل عند هذا المكان، يعتقد أن الدعاء فيه مستجاب، هذا شرك أصغر وبدعة، وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وأما إذا عبد صاحب القبر واستغاثهم فهذا الشرك الأكبر، وهذا يقول والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، وهذا كما قلنا أن من الشرك أن تجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم وتسألهم وتتوكل عليهم، سواء اعتقد أن صاحب هذا القبر واسطة بينه وبين الله فيدعو صاحب القبر، وسواء اعتقد أن صاحب القبر هو نفسه يملك النفع والضر، فهذا كله من باب الشرك ماذا؟ الأكبر، من باب الشرك الأكبر. هذا فعل المشركين عند الأصنام، المشركين عند أصنامهم قالوا تقربنا إلى الله زلفا فعبدوها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، لأن الأمة أجمعت على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد كفر إجماعا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها الشيخ المجدد في نواقض الإسلام، قال كفر إجماعا وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، يعني سواء اعتقد أنه يملك النفع والضر أو جعله واسطة بينه وبين الله، ما دام أنه صرف العبادة لغير الله فهو ماذا؟ مشرك كافر، سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. لا شك أن هذا من أعظم ما حصلت فيه الفتنة في الأمة الإسلامية، وهي عبادة القبور، فتجد الأضرحة والقباب والقبور مبنية في كثير من بلدان الإسلام، وكانت الجزيرة العربية قبل ذلك أو قبل أن تأتي الدولة السعودية وقبل جهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت مليئة بالأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله، كان هناك قبر زيد بن الخطاب، وهناك أشجار تعبد من دون الله، كان هناك شجرة في نجد تسمى فحل الفحول، فيأتيها الذي يريد الولد ويقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، فهذا كله من باب الشرك. وكانت البقيع مليئة بالقباب، لكن لما جاءت دولة التوحيد، هذا من محاسنها أنها أزالت هذه القباب وأزالت القبور التي تعبد من دون الله. ذكر مسائل بعد ذلك. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، لأن الموضع موضع بدعة وليس من مواضع استجابة الدعاء، بل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وهذا من أسباب الشرك كما في قصة قوم نوح. ثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، بمعنى أنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا الأمر، والقرآن جاء في تبيين النهي عن الغلو في الصالحين والغلو عموما، جاءت حديث كثيرة في النهي عن البناء على القبور وغير ذلك. ثم قبل وفاته بخمس أكد هذا الأمر، ثم لما كان في السياق أي في الموت أيضا أكد هذا الأمر، لم يكتفي بما تقدم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر كما قلنا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. والخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، هذا من أوجه المنع التي ذكرناها. السادسة لعنه إياهم على ذلك. والسابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، أي أنه ذكر ما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء إشارة إلى أن لا نفعل هذا الأمر عند قبره. العلة في عدم إبراز قبره، وما العلة في ذلك؟ خشي أن يتخذ مسجدا. تاسعة في معنى اتخاذها مساجد، ما معنى اتخاذها مساجد؟ الصلاة عندها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، وهؤلاء شرار الناس، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، بمعنى أنه ذكر ذريعة الشرك وهو اتخاذها مسجدا قبل وقوعه، قبل وقوع هذا الشرك مع خاتمته وهي أن تقوم الساعة على شرار الناس، أي خاتمة الناس. حادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وهذه فائدة عظيمة من الإمام محمد بن عبد الوهاب، كيف أنه بين أن هذا الحديث وهو حديث جندب بن عبد الله فيه الرد على الجهمية وفيه الرد على من؟ الرافضة. الرد على الجهم، من يوضح لنا كيف أن هذا الحديث فيه الرد على الجهمية والرد على الرافضة؟ من يوضح لنا؟ إغراء. كيف أن حديث جندب رد على الجهمية ورد على الرافضة؟ وهي نعم، والرد الرافضة، كيف أنه رد على الرافضة؟ ما دخل الرافضة؟ نعم، هذه عبادة الرافضة. بارك الله فيك، آخر واحد خلاص. يعني أن هذا الحديث الجهمية يعطلون الصفات، ليس كذلك؟ يعطلون الأسماء. فهنا هذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ الخلة، ففيه الرد على الجهمية الذين يعطلون الصفات. الرافضة عبادتهم للتراب، أكثر ما يعبدون ماذا؟ التراب، يعبدون الأضرحة والقباب والقبور والمشاهد. فهنا في الحديث رد أولا على الجهمية حين أثبت الصفات وهي صفة الخلة، ثم رد على الرافضة حين بين أن اتخاذ القبور مساجد لا يجوز ونهى عن ذلك. وهاتان الفرقتان ذكر أهل العلم أنهما لا يدخلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا إذا ذكرنا 72 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، لا ندخل فيها الجهمية ولا ندخل فيها الرافضة، لأنها من ملل الكفر وليست من ملل الإسلام. من ملل ماذا؟ الكفر. الجهمية بالإجماع أنهم كفار، والرافضة أيضا كفار، لذلك عدهم أخرجهم الأئمة من 72 فرقة. ومن هؤلاء عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك هذا مشهور عن الإمام يوسف ابن أسباط، عبد الله بن المبارك ويوسف ابن أسباط قالوا إنها ليست من أمة النبي، بمعنى أنها لا تحسب في 73 فرقة. واضح؟ لأنها عندها من عقائد الكفر ما لا يدخلها في الإسلام. فالجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته ويعتقدون بالجبر، وعندهم الإرجاء الذي هو المعرفة. هذه أصول الجهمية الثلاث. أصول الجهمية تعطيل الأسماء والصفات، والقول بالجبر أن الناس مجبورين على أفعالهم، مجبورون على أفعالهم، وكذلك قولهم أن الإيمان هو المعرفة، فعلى قولهم يلزم أن إبليس مؤمن، وهذا أشد أنواع الإرجاء، هذا أشد أنواع الإرجاء، وهذه كلها أقوال كفرية. ويدخل فيها أيضا القول بخلق القرآن وغير ذلك من نفي صفات الله سبحانه وتعالى، يدل على تعطيل الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته، فهذا جعلوه عدما. وأما الرافضة فعندهم من أصول الكفر الكثير، منها القول بتحريف القرآن، ومنها الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الإمامة وهي أصل الأصول عندهم، وأن الولي بعد والخلافة بعد رسول الله لعلي، وإنما اغتصبها الصحابة منه، ويذمون في ذلك جبريل عليه السلام، وكذلك تأليه علي وآل البيت، يعطونهم من صفات الألوهية، وكذلك سب الصحابة وتكفير أهل السنة، سب الصحابة وتكفيرهم، كذلك تكفير أهل السنة، كل هذه من العقائد التي تصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا فيه إشارة إلى أنه ماذا؟ بشر، وأنه لا يعطى صفات الألوهية. 13 ما أكرم به من الخلة، قلنا أنها مرتبة أعلى من ماذا؟ مرتبة المحبة. إذن الصواب أن تقول ماذا؟ خليل الله، بدل أن تقول حبيب الله. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة، لأنه قال لا أتخذ منكم خليلا، لكنه يحب الصحابة، فدل على أن الخلة أعلى من ماذا؟ من المحبة. التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا كما قلنا فيه فضيلة للصديق رضي الله عنه. 16 الإشارة إلى خلافته، وهذا من الأحاديث الدالة أو التي فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه دلت عليها النصوص بالإشارة وبالتصريح. خلافة أبي بكر جمعت بين النصوص التي فيها الإشارة والتصريح، ولكنها ثبتت له بماذا؟ باختيار أهل الحل والعقد. ومن النصوص التي تدل على أن الخليفة بعد رسول الله أبي بكر هذا الحديث، أنه سد جميع النوافذ التي في المسجد أو الخلل إلا نافذة أبي بكر. وكذلك حديث لما أمر بكتاب أن يكتبه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، أي في الخلافة. وكذلك من الأدلة خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في ماذا؟ في الصلاة. ومن الأدلة تلك المرأة التي جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها: ائت من قابل. فقالت: إن أتيت ولم أجدك، فقال: ائت أبا بكر. وهذا فيه إشارة إلى خلافته. وكذلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ دلوا ويشرب من، ثم يأخذه أبو بكر ثم يأخذه عمر، وهذا كله فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبه نختم إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.